اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كما تقدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لديه من السيرة الذاتية قبل البعثة ما ليس لأحد من الخلائق، وهذا يضاف إلى ما ذكرناه من عناصر الجذب، جذب شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للقلوب وللعقول وللنفوس. فمن سيرته صلى الله عليه وسلم التي كانت قبل بعثته الكريمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحفظ من غير اختيار منه من أعمال الجاهلية أو مما لا يليق بمقامه الكريم. كان الله سبحانه وتعالى يتولى حفظ سيرته الذاتية، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن هي العناية التي تحوطه صلى الله عليه وسلم حتى يبقى في نظر العالمين الطاهر النقي والمشكاة البيضاء التي ليس فيها من الكدر شيء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حفظه من كشف عورته، وتعلمون أن البلاد الحارة يكثر فيها، لا سيما في مكة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم القرى التي ولد فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكي المولد كما نعلم والمنشأ، مدني الانتقال إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، مدني المثوى. كان صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويخبرهم عن أشياء حفظ فيها وهو في صغره، وهو الذي قال لهم، يحكي حكايا صغره: لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة، فجعل إزاره على رقبته. لما الإنسان بده ينقل الحجارة، وتعلمون الإزار يعني المنشفة أو الثوب الذي يوضع من السرة إلى الركبة، والرداء هو الذي يوضع على الصدر أو على الظهر، فهذا الثوب قد يعيق الحركة. وهو شاب يريد أن ينقل الحجارة، فرفع إزاره على رقبته. إيش حصل بهذا؟ تظهر العورة، يظهر من أجزاء بدنه الشريف. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخبر: مجرد أنه رفع هذا الإزار على رقبته قال: إذ لكمني لاكم ما أراه، إذ لكمني لاكم ما أراه، لكمة وجيعة. ثم قال: شد عليك إزارك. طب مين ما يعرف رسول الله؟ هذه مقدمات وتهيئة، لأن هذه الشخصية شخصية غير عادية، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظها. ثم ورد هذا الخبر من طريق آخر، قد تكون هذه الحادثة هي نفسها وقد تكون حادثة أخرى، أي أن هذا تكرر مرارا. لكن الذي يفيد أنها حادثتان متغايرتان لا حادثة واحدة، أن الرواية التي رويتها لكم يقول فيها صلى الله عليه وسلم إذ لكمني لكن ما أراه، لكن في الرواية الثانية يصف شخصا رآه، فيدل هذا على أنها مرتان. الخبر الثاني في ما يشبه هذه الحكاية تماما يروي ابن عباس كما في المستدرك للحاكم، قال كان أبو طالب يعالج زمزم، يعني يستخرج منها الماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقل الحجارة وهو يومئذ غلام. إذن هذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين أبا طالب في ضبط البئر وبنائه وتسويته، لأن البئر كما تعلمون يتخرب من آن لآخر ويصلحونه. هذه الرواية تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعين عمه، وأن الحجارة هي في هذه الحادثة من أجل بناء زمزم وضبط الاستقاء منها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فتعرى واتقى به الحجر، يعني وضع الإزار حتى لا تؤثر الحجارة على رقبته صلى الله عليه وسلم، فغشي عليه فجأة نظروا وإذا الرسول غاب عن الوعي. قيل لأبي طالب أدرك ابنك فقد غشي عليه، فلما أفاق صلى الله عليه وسلم سأله أبو طالب عن غشيته فقال أتاني آت عليه ثياب بيض، أتاني آت عليه ثياب بيض فقال لي استتر، فقال لي استتر. فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة أن قيل له استتر، فما رؤيت عورته من يومئذ. وقد تكون حادثة واحدة، والجمع بين الخبرين أنه صلى الله عليه وسلم رأى هذا الشخص الذي يلبس الثياب البيض، ثم لما لكم لم يدري ولم يرى من الذي لكمه، وهذا جمع بين المناسبتين والخبرين. وقد يكون ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغشية بسبب اللكمة. على كل هذا يفيد أن الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله. يا شباب، إذا ذهبتم لا سمح الله تريدون مخالفة أو معصية، فوقعت بأحدكم أذية أو تذكير رادع، افرحوا، فهذا يعني أن الله تعالى يعتني بكم. الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه يقول من العصمة أن لا تجد، من العصمة أن لا تجد، بمعنى أنت أردت المعصية وبحثت عن أسبابها لكن الله تعالى أعانك وعصمك فلم تجد أسباب المعصية. إذن افراح إذا رأيت أنك تدبر لمخالفة أمر الله ولم توفق ولم تعن على ذلك، لم يحصل فيما تبحث عنه إعانة وإمداد، هذا حقيقته توفيق من الله. اثنين، لو أنك لامست المخالفة فوجدت ضربة تذكيرية فراح. فهذان الأمران يدلان على أن مولاك يعتني بك. لكن إذا شفت أنك تقع في المخالفة وتقع 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 ولا يوجد تذكير فاعلم أنه استدراج. قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. نسأل الله العفو والعافية. ثم من حفظ الله تعالى له في سيرته قبل البعثة أنه حمي من تحريف قريش للحج. قريش حرفت الحج، وهذه إشكالية عندما يظن الإنسان أنه قادر بعقله أن يخترع أشياء فيزيد ويتنطع ويذهب بسبب رأيه مذاهب ما أنزل الله بها من سلطان، ويتوهم أن هذا هو من زيادة الورع أو من زيادة التقوى أو شيء من هذا. هلك المتنطعون، التشدد والتراخي سيان، بمعنى الإفراط هو أخو التفريط. فالذي حصل في قريش أنهم استعملوا عقولهم بحسب ما يمليه الهوى عليهم. إيش قالوا؟ قالوا نحن أهل الحرم ولا يوجد مكان أفضل من الحرم على وجه الأرض، نحن بنو إبراهيم وولاة البيت وقطان مكة وساكنوها، إذن كيف نخرج إلى عرفات وعرفات هي خارج الحرم؟ قال أبونا إبراهيم وقف، لكن هذا ليعلم الناس، لكن نحن أهل الحرم فكيف نخرج من مكة لنقف في عرفات؟ قالوا نحن الحمص. إيش معنى نحن الحمص؟ الحمص يعني المتمسكون، عندنا شدة في التمسك، لأنه في اللغة العربية الأحمس المتشدد على نفسه، وإذا قالت العرب عام أحمس وسنة حمساء يعني شديدة، فالحمس التشدد. قالوا نحن الحمص، إذن لا ينبغي لنا أن نقف مع الناس في عرفات، ينبغي أن نقف في آخر نقطة من الحرم في المزدلفة. قال نقف في المزدلفة في مكان الحرم ولا نخرج إلى عرفات، ونميز أنفسنا عن الناس. هكذا قالت قريش وتواطؤوا على ذلك وخرجوا ببدعة الحمص. المولى سبحانه وتعالى لما ألغى ذلك إيش أنزل في القرآن؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لكن انظروا يا أخواننا، شاب ينشأ في قريش هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لم ينزل عليه ملك ولا آن أوان بعثته، لكن يبحثون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والناس خرجوا، قريش خرجت والناس جاءت إلى الحج، رسول الله قرشي، أين وجدوا رسول الله؟ وجدوا على عرفات. كيف هذا؟ هات يا من لا يفهم من هو سيدنا رسول الله، هات أعطني تفسيرا، يا من لا يعرف معنى نبوة رسول الله وخصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري يقول جاء جبير ابن مطعم: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيته صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هنا؟ لا يوقف هنا من أجل أي شيء. كيف قريش كلها تذهب وتقف في مكان خارج عرفات والله سبحانه يسير حبيبه الشاب هذا فيقف في عرفات؟ سبحان الملهم، سبحان الملهم. وفي رواية أخرى يقول جبير: لقد رأيته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي. إذن هنا تصريح، قبل أن ينزل عليه الوحي، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له. إذن هذا أيضا من الأمور التي تميز بها. هذه قضية الحمص كانت قضية عجيبة تظهر كيف استرسلت قريش في اختراعاتها المنكرة، ولو أن الأمر توقف عند قضية الوقوف لكان أهون، لكنهم تابعوا بعد ذلك. إيش قالوا؟ قال لاحظ الاستغلال، استغلال الدين، وكيف استطاعوا أن يسرقوا من الناس بسبب اختراعاتهم. قالوا نحن لا نستظل إلا في بيوت جلدية طالما أننا محرمون، وقالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم. بالدراسة الاقتصادية يعني ما بصير حدا يجيب طعام معه بده يجي يأكل من عندنا، بده يشتري من عندنا. طيب وإذا جاب معه طعام بيأكل الطعام على الطريق، مجرد ما وصل إلى الحرم بترك الطعام لأهل مكة. غير هيك قال لا يجوز، هذا من اختراعات قريش، لا يجوز أن يطوفوا بالبيت إلا في ثياب الحمص. قال ما بيصير يجوا ويطوفوا في ثيابهم، بده يجوا يشتروا من عندنا ثياب أو نحن بنعطيهم ثياب، وإلا يجب عليهم أن يطوفوا بالبيت عراة. انظر كيف كانوا وكيف المولى سبحانه وتعالى أنقذ هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل والمرأة إذا جاءوا للطواف حول الكعبة ولم يكن عندهم إمكانية أن يلبسوا ثياب الحمص كانوا يطوفون حول البيت عراة. قال فإذا طاف في ثيابه، هذا من القوانين التي وضعوها للناس وألزموا الناس بها، قال فإذا طاف في ثيابه إيش كفارته؟ إذا انتهى من طوافه يخلع الثياب ويلقيها، يعني في الحالتين شلحوه. إذا طاف بثيابه بيترك ثيابه ولا يستطيع أن يخرج بها، وإذا جاء وما أراد أن يطوف بثيابه إما أن يأخذ ثوب من الحمص وإما أن يطوف عريانا. هذا كله مما كان عليه الناس في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، لأن هذا الاختراع كان في عام الفيل، يعني 40 سنة قبل البعثة وهم يصنعون ذلك. ومن الأمور التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها في سيرة رسول الله قبل البعثة حفظ حبيبه منها أنه صلى الله عليه وسلم صبت كراهية الأصنام في قلبه، فكان يكرهها كراهية شديدة، وما سمع من أحد ذلك، لكن هي عناية الله تعالى وتوليه. كان يقول: والله لا أعبد اللات والعزى، وهم يقولون له: خلي اللات خلي العزى، لكنه يقول: والله لا أعبد اللات والعزى. وما كان صلى الله عليه وسلم يأكل شيئا ذبح عند الأصنام. هذه أمور عجيبة، قبل التشريع، قبل أن ينزل حكم الله عليه، يتولاه الله سبحانه وتعالى ويضع في قلبه كراهية هذه الأفعال الشنيعة. ويروي أسامة بن زيد عن أبيه سيدنا زيد أنه طاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هناك صنم من نحاس يقال له إساف، كلما مروا به في الطواف مسحوا أيديهم به، صنم نحاسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد يوصيه: لا تمسه. رسول الله لم يكن نبيا، لم يبعث بعد، لكنه يكره الصنم ويسوق هذه النصيحة إلى من يحبه. فزيد كان حب رسول الله، وسيدنا أسامة كان حب رسول الله وابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: لا تمسه. يقول زيد: فطفنا. فقلت في نفسي، يقول زيد، قلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول، بدي وأنا بالطواف أمس هذا الصنم لأشوف ما الذي سيقوله لي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمسحته. والنبي عليه الصلاة والسلام في الطواف فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تنهى منهيتك عن هذا يا زيد؟ سبحان الله، يكره الأصنام ويوصي من يحبه بالبعد عن الأصنام، وهو صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. هذا كله رصيد. عندما نحكي هذا للغربيين، نحكي هذا لغير المسلمين، نقول: هاتوا فسروا، فسروا شاب لم يتلقى شيئا، لكن تولاه الله سبحانه وتعالى ونشأه هذه التنشئة التي تهيئ شخصه ليكون المشكاة البيضاء التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. أعجب، أعجب عجبا شديدا من الذين يجيزون أن يقع صلى الله عليه وسلم في شيء من الخطأ أو في شيء من المخالفات حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. أعجب. وقد سألني أحد الشباب في درس جامعة أبي حنيفة، وقلت له: إن شاء الله عندما نصل إلى هذا المبحث ونحن نشرح جوهرة التوحيد سوف نفصل فيه ونستفيض مع بيان الأدلة العلمية من كل وجوهها. وأعجب من كل هذا أن هذا يدرس في بعض الحصص الدراسية في كلية الشريعة في دمشق، هكذا حدثني أحد طلبة الشريعة. قال أستاذه في العقيدة: يجوز أن يجتهد رسول الله وأن يخطئ. أتمنى على من يريد الاشتغال بالعقيدة أن يأخذ العقيدة من مصادرها. ثم في هذا السياق تحكي أم أيمن، وأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، أن قريشا وأبا طالب لاحظوا في هذا الشاب كراهيته للأصنام، فبدأوا ينكرون عليه ذلك. يعني لعل هذا مزاج يخالف مزاج قومه، بدأوا يستغربون. ثم أرادوا منه أن يحضر عيدا معهم، وفي هذا العيد كانوا يقدسون الأصنام. تعاونوا العمام والعمات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقلنا له، قالت عماته له: إنا لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا، نحن خايفين عليك، الأصنام تأذيك، هذه آلهة لا تقوم تأذيك وأنت شاب. وأصروا عليه إصرار شديد بإلحاح أن يحضر معهم العيد، فلم يزالوا به حتى ذهب، فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع مرعوبا فزعا. تقول عماته له: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمم، يعني كأنه أنا خايف يكون صابني جنون. قلنا: ما كان الله ليبتليك بالشيطان، فما الذي رأيت؟ ليش خايف؟ قال: إني كلما دنوت من صنم من هذه الأصنام تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي: وراءك يا محمد لا تمسه. كل ما جيت، مو بتكون هيك؟ أنا جيت على الأصنام بسبب الإلحاح الشديد. كلما اقترب صلى الله عليه وسلم من صنم إرضاء لقومه وهو يكره الأصنام، يتمثل له شخص طويل أبيض يقول: وراءك يا محمد لا تمسه، عليه الصلاة والسلام. إذن القضية ما هي قضية متروكة، ما في حركة يتحركها رسول الله قبل بعثته، مو بعد البعثة، قبل بعثته، إلا والملائكة تحيط به من كل جانب وتحفظه وتمنع أي حركة يمكن أن تكون نقطة سوداء أو مغبرة في مشكاته البيضاء الكريمة صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. قالوا: هل شربت خمرا قط؟ قال: لا، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم من الخصوصيات التي تعتبر شيئا ثمينا في سيرته قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، الحادثة الشهيرة التي تعرفونها، وهي حادثة تحكيم قريش لها. هذه أيضا لم تكن من خلال دراسة، درسوا مين بده يحكم بيننا في قضية الاختلاف لما اختلفوا على وضع الحجر. هذه كانت عندما أرادت قريش بنيان الكعبة، قالوا: جدار الكعبة ما هو عالي كتير، يعني أطول من القامة بشيء قليل، ووضع كنز على الكعبة فسرق. قال: إذن ينبغي أن نرتفع في بنيانها، لكن هذا يقتضي الندم، لكن الهدم مخيف بالنسبة إليه، لأنهم كانوا يعلمون أن الكعبة معظمة وأنها بيت الله. فلذلك قالوا: نرى يتقدم شخص من أجل أن يهدم، ثم نرى ما الذي يكون. أول من تقدم، تقدم أبو وهب، خال والد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقدم وامتدت يده وأخذ حجر من حجارة الكعبة، إذا بهذه الحجارة تفلت من يده وتعود إلى مكانها. أبو وهب قال: لابد أن نطهر أموالنا. هكذا قدم إليهم نصيحة: نحن جئنا حتى نعيد بناء الكعبة، فلا ينبغي أن يدخل في بنائها بيع ربا ولا مال مأخوذ ظلما. اتفقوا على ذلك. ثم رشحوا الوليد ابن المغيرة، قال أنا أبدأكم في هدمها، وإذا صابني شيء لا تكملوا، أنا راح أكون فدائي إذا نزل العذاب أو المرض بي، عند ذلك تكونون قد كفيتم، أحسن ما ينزل العذاب بكم جميعا. ثم وقف وقال اللهم لم نزر، اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم شيئا من جانب الكعبة. تربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر إلى الوليد، إذا مات إذا مرض هذا يعني أن الله تعالى لا يريد منا أن نقترب من حجارة الكعبة ولا أن نمسها. فلما رأوا أنه استيقظ في الصباح وذهب إلى عمله ولم يصبه شيء، قاموا وأكملوا العمل حتى هدموا ووصلوا إلى قواعد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أرادوا أن يمسوا القواعد، فلما وصلوا إلى القواعد أدخل شخص بين حجرين منها معوله ليقلع أحدهما، فلما تحرك الحجر اهتزت مكة كلها، كل مكة اهتزت. هذه قواعد إبراهيم مو لعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لهون وبس هدمتوا، تكون ترفعوا، تكون تحسنوا، تكون تحطوا ستارة، هذا مسموح، لكن الاقتراب من قواعد إبراهيم لا. لذلك في تجديد الكعبة الأخير كما حدثني مهندس شارك في بناء أو تجديد البنيان والتلبيس بمرمر إلى آخر ما هنالك من الداخل، قال وصلوا إلى قواعد إبراهيم ونزلوا تحتها وما حركوا حركة فيها، إنما نزلوا تحت القواعد بالوسائل الحديثة ودعموا القواعد من الأسفل، لكن ما تجرؤوا على أن يحركوا حجارة واحدة من الحجارة التي وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن بعد ذلك بدأوا ببناء الكعبة حتى وصلوا إلى مكان الحجر الأسود، وهو الحجر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من الجنة. جاء بينهم رجل عاقل اسمه أبو أمية ابن المغيرة، وكان أسن قريش يعني أكبرهم سنا، وقد رأى أنهم وصلوا في الاختصام إلى درجة كادت الحرب أن تنشأ بينهم من أجل من الذي سيتشرف بوضع الحجر. قال لهم أبو أمية اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. لاحظوا الإنسان عندما يحيد رأيه كيف تنحل مشكلته. هؤلاء اختلفوا بآرائهم، اختلفوا عندما ذهب كل منهم إلى رأيه، لكن عندما فزعوا إلى الغيب، أول داخل سيدخل هذا أمر مغيب، فلما فزعوا إلى الغيب انحلت مشاكلهم. إذا احترت وجدت أنك في حيرة، أنك تصطرع مع نفسك في أمر، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الاستخارة. أنتم عندكم كنز عظيم هو الاستخارة، ما في هذه الأمة محتار وعنده الاستخارة. صلي ركعتين اصدق فيهما، وبنصحك لا تطلب من حدا يعمل لك استخارة، لا تطلب من حدا يعمل لك استخارة، انت استخير الله. صلي ركعتين، ادعي دعاء الاستخارة، توجه الى الله بذل بصدق، المولى سبحانه وتعالى يخرجك من الحيرة، لأنك إذا وقفت مع الرأي ستجد نفسك مستمرا في حيرتك، لكن عندما تفزع إلى الغيب سوف تجد أن الله سبحانه يخلصك من حيرتك. وهكذا رأوا تحكيم أول من يدخل من باب المسجد الحرام ليقضي بينهم، فكان أول داخل عليهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه قالوا جميعا هذا الأمين، رضينا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليهم أخبروا الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، أعطوني ثوب. فأتي به فأخذ الحجر فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الحكيم الشاب، الحكيم الملهم الذي هداه الله سبحانه وتعالى إلى أن المختلف فيه والمتنازع عليه ينبغي أن يتعاون فيه الجميع. على إيش الآن يختلفون؟ عم يختلفوا على الثروة، إذن الجميع يجب أن يشترك فيها. عم يختلفوا على من الذي سيدير شؤون البلاد، الجميع يشترك فيها. لو أن سياسة الإدارة والمؤسسات والعمل الجماعي وإشراك الجميع لو أنها يعمل بها في عالمنا الإسلامي لكان انحلت كل المشاكل، لكن عندما نصر على الرأي الخاص والفردية والأهواء لابد أننا سنبقى في نزاع. لا ينبغي أن يحذف أحد منا الآخر، الجميع يجب أن يكونوا على المساواة، تكافؤ الفرص، تساوي الفرص. مجرد ما دخلت الصلبطة، مجرد ما دخل أنا أحسن منك وأنا رأيي أحسن منك وأنت ما بتفهم وأنت ما بتستحق، عند ذلك يلغي بعضنا بعضا على مبدأ تجاذب القوى في الفيزياء، تفني القوى بعضها بعضا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بالقول الحكيم: طيب أنتم مختلفون، من الذي سيرفعه؟ تستطيعون جميعا أن ترفعوه، تستطيعون جميعا أن تشرفوا بهذا الشرف العظيم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عناية الله أن هذا الحجر الشريف المكرم الذي هو يمين الله في الأرض لا ينبغي أن يوضع في مكانه حتى يوضع بيمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ما فيه من الدلالات على مستقبل هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. ثم في سيرة رسول الله الذاتية قبل بعثته قضية زواجه من خديجة وكيف كان، وهذا موضوع فيه جوانب كثيرة جدا ينبغي أن نقف عندها بشيء من التأمل وشيء من الدراية، لعلنا إن شاء الله فيما يأتي نقف مع هذا الجانب في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي رصيد ثمين عظيم. نسأل الله أن ينفعنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا محبة له صلوات الله وسلاماته عليه. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.